أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا مع دروس الشيخ القمي رحمة الله عليه، 50 درسا في الأخلاق. وصلنا بحمد الله تعالى إلى الدرس 23، ويتكلم هذا الدرس عن موضوع التكلم بما لا يعني. وهنا نفتح الباب وننطلق مما ذكره الشيخ رحمة الله عليه، ونتكلم عن آفة اللسان وأضرار الكلام، وأنه الإنسان كيف يتأمل بالكلمة قبل أن يتكلم بها، لأن واقعا الموضوع في غاية الخطورة. الإنسان المؤمن عندما يدقق في هذا الموضوع يجد أنه من المواضيع الخطرة جدا. قال الله تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل قول يقول الإنسان هو مسؤول عنه. ما ورد في رسالة الحقوق للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في بيان حق اللسان، قال: وحق اللسان إلزامه عن الخنا، الخنا واللفظ والقول الفاحش، وتعويده الخير، وترك الفضول التي لا فائدة لها، الكلام الزائد الذي ليس فيه فائدة ويترك الإنسان، والبر بالناس وحسن القول فيهم. وكذلك قال الإمام الصادق عليه السلام: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، وقولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم. وهناك رواية جدا مهمة وتفتح لنا نظرية عظيمة في الإسلام: لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا، فإذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا بحسب قوله. فهنا الإمام عليه السلام يبين أنه فائدة الإيمان، الإنسان المؤمن واقعا هو في نعمة عظيمة، لأنه ما دام ساكتا ما دام صامتا يأتيه الخير بسبب إيمانه، فيكتب محسنا على كل حال إلى أن يتكلم، فيكون كلامه حق يكون محسنا، باطل يكون مسيئا. ولما نقول أن العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا، هذا الشيء ليس بالهين. الإحسان مرتبة عظيمة ينبغي الإنسان أن يصل إليها. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهي فائدة عظيمة من فوائد الإيمان أشارت إليها هذه الرواية. فإذا تكلم خرج عن هذه القاعدة، فإما أن يبقى على إحسانه لو قال الحق وترك الفضول من الكلام، وإما إذا أساء أو تجاوز على الآخرين فيكتب مسيئا. ورد في كتاب المحاسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله: امسك لسانك فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. واقعا الإنسان الذي يمسك لسانه هو صدق على نفسه، يعني صدق على نفسه. لأنه الإمام الصادق عليه السلام فسر لنا هذه القضية، قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فما تحصده الألسن هو الذي يؤدي إلى نار جهنم، وأن يكب الإنسان على منخره في نار جهنم. نستجر بالله سبحانه وتعالى. إذن فإذا سكت واقعا هو صان نفسه وتصدق على نفسه وأنقذها من هذا الخطر العظيم. كان أبو ذر رضوان الله عليه يقول: اللسان مفتاح خير ومفتاح شر، فاختم على لسانك كما تختم على ذهبك وورقك. مثل ما أنت عندك ذهب وعندك أموال تحافظ عليها تختم، يعني تغلقها، كذلك لسانك دير بالك منه، اختم عليه واغلقه، لأنه ما يخرج منه إن كان خيرا فهو خير، وإن كان شرا فوراءه عذاب عظيم جدا ومصيبة. واقعا لما ندقق كان أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لمحمد بن حنفية قال: واعلم أن اللسان كلب عقور، إن خليته عقر، ورب كلمة سلبت نعمة. هذه الكلمة ليست بالهينة، ربما الإنسان يتكلم بكلمة فتسلب منه نعمة، نعمة نعمة العاطي مثلا، نعمة الجاه، نعمة العاقل، نعم كثيرة التي يقول عنها الله سبحانه وتعالى: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النتيجة كلمة قد تسلب من الإنسان نعمة. فالإنسان المؤمن يدقق فيما يصدر منه من كلام، كما بينا في الآية المباركة: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تربط هذه الآية مع كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه: رب كلمة سلبت نعمة، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، أوراقك النقدية، أموالك، مثل ما تحافظ عليها حافظ على لسانك، لأن واقعا هو خطير جدا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يعذب الله سبحانه وتعالى اللسان بعذاب لا يعذبه جارحة من الجوارح. فيقول اللسان: أي ربي، عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا من بقية الجوارح. فيقال له: خرجت منك كلمة، هذه الكلمة بلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام، وانتهب بها المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام. فلاحظوا، هاي كلمة الآن مثل فتاوى التكفير مثلا، الآن كلمة تصدر يقتل بها الناس شرقا وغربا، تصبى بها الأعراض، تسفك بها الدماء، تنتهك بها الحرمات. فهو من لسان كلمة صدرت من لسان الإنسان أدت به إلى هذه المصيبة الكبرى. كذلك عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: لعن المؤمن كقتله. إذا صدر منك اللعن عن طريق اللسان، اللهم لعن فلان، لعن المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وآله كقتله، وهذا ليس بالأمر الهين. قتل المؤمن: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذه الخطورة من تأتي؟ تأتي من اللسان. المخاطر تأتي من اللسان. الإنسان أن يستجير بالله ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من مخاطر لسانه، من هالكلمة هذه تبلغ مشرق الأرض وغربها وتكون عاقبتها سفك الدم الحرام، انتهاك أعراض الناس، سلب أموالهم. هذه الكلمة تسلب النعمة، هذه الكلمة لعن المؤمن كقتله. أنت فعلا ما قاتل، ما سافك دم فعلا، ولكنه يوم القيامة أنت تحاسب كحساب القتلة الذين سفكوا الدماء. الآن نأتي لبيان نظرية الإسلام في خصوص الكلام بصورة عامة. إذن الكلام كله ممقوت؟ لا، الكلام بالباطل، الكلام بالأمور الخطرة جدا، ترك الفضول كما بينا، ترك الكلام بما لا يعني. عندنا الكلام، لا، كلام حسن بذكر الله، بطاعة الله، بصلة الأرحام، بإصلاح ذات البين، حسن المعاشرة، بيان الحق، دفع الشبهات، كل هذا يكون عن طريق الكلام. هذا كلام محمود، وهذا كلام يثاب عليه الإنسان ويوصله إلى مرتبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لا خير في الصمت عن الحكمة. حكمة كون تلقيها للناس، بينها. لا خير في الصمت، يعني مو دائما الصمت. فلما يقول الإمام الرضا عليه السلام: الصمت باب من أبواب الحكمة، لكنها مو قضية دائمية، لا، الصمت عن الحكمة لا خير فيه. الصمت عن الحكمة، يقول أمير المؤمنين، لا خير في الصمت عن الحكمة كما لا خير في القول بالباطل. أشوف لاحظوا قضية التوازن. فالروايات التي منعت من كثرة الكلام والدخول بالأمور الزائدة وحذرت من الإنسان يطلق الكلام هكذا بلا دليل بلا برهان بلا تروي، هذا الخطر. أما الكلام بطاعة الله اللي يكشف عن حسن المعاشرة والطاعات والقربات وصلة الأرحام وإصلاح ذات البين، بيان الحق بيان الحكمة للناس إرشاد الناس، كل هذا هو يصب في طريق الخير. قلت لك وأمير المؤمنين لخص لنا هاي الفكرة بأجمعها: لا خير في الصمت عن الحكمة كما لا خير في القول بالباطل. فالإسلام دائما قضية توازن في هذه في هذا الجانب. لاحظ الشيخ رحمة الله عليه ماذا يقول: أخي اسعى ما استطعت في تزيين شفتيك بالسكوت ولا تلوثهما في الخوض بالباطل. فإذا النهي عن الكلام بالباطل والكلام غير المفيد والفضول، فإن في ذلك مضيعة للوقت. وهو والحال أن الوقت هو رأس المال، رأس مال الإنسان وتجارته مع ربه ورأس مال نجاته. نعم يا أخي، إن وقت التهيئ للسفر الآخرة هو قصير، الدنيا قصيرة جدا بواقعها، أقصر من أن نضيعه نحن المسافرين في جلسات الفراغ والكلام غير المفيد. فإن حزم الأمتعة بعد تجميعها أولى، لأنت وراك سفر طويل. وأمير المؤمنين عليه السلام كشف عن طول هذا السفر: أولم يصل أسماء أولم يصل إلى أسمائك قول حجة الله عليه السلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: آهن من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر عظيم المورد، أما لو أذن لهم، يعني في خطابه لأهل القبور، لأخبروكم بأن خير الزاد التقوى. وقال أيضا: الكلام كالدواء، قليله ينفع وكثيره قاتل. فإذا الكلام بمقدار بميزان، والعاقل لا يتكلم إلا بحاجته أو حجته. الإنسان المؤمن لو يتكلم بحسب حاجته أو يريد أن يبين الحجة، حجة كلامه. وقال لقمان لابنه: يا بني، إن كنت زعمت أن الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. وقال داود لسليمان: يا بني عليك بطول الصمت. لاحظوا مدائما لما نقول الصمت باب أبواب الحكمة يقول إلا عن خير. يا بني عليك بطول الصمت إلا عن خير، عن خير تكلم. فإن الندامة على طول الصمت مرة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام مرات. وقال الإمام الصادق عليه السلام: لا يزال العبد ذكرنا هذه الرواية، لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا، فإذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا. وهنا ذكرنا جملة من الآية من الروايات الشريفة التي بينت خطورة هذا الباب. وكذلك عندنا أيضا مجموعة من الروايات أنه الجوارح كل يوم تستجير بالله سبحانه وتعالى من أن تكفى الشر الذي يأتيها من اللسان. ولاحظوا خطورة هذا الأمر، وبينا أنه الكلام بالباطل، الكلام الزائد، الكلام اللهوي الفارغ الذي يكون خطرا على الإنسان، أما الكلام بالحكمة بالطاعات بالقربات هذا أمر حببت إليه ورغبت إليه الشريعة المقدسة. فلاحظوا على الإنسان المؤمن أن يتأمل في كل كلمة يريد أن يتكلم بها، قبل أن يتكلم بها يوزن هذه الكلمة ويراجع حجتها ويراجع دليلها ويراجع عواقب هذه الكلمة حتى ينجو ويتجنب الأخطار التي ذكرناها وأشارت إليها الرواية، أو كلمة تؤدي إلى أن تسلب من الإنسان نعمة من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. وهذا باب خطير جدا ينبغي الالتفات إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.